أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا سقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا بلا حبك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي مسلم قال: قلت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: والله إني لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك ولا قرابة بيني وبينك. قال: فلا شيء، أي فلا شيء غير ذلك. قلت لله، أي ما أريد من حبي لك إلا ابتغاء مرضات الناس. قال: فجذب حبوتي، جذبني تجاهه، ثم قال: أذكر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحاجون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يربطهم بمكانهم النبيون والشهداء. قال أبو مسلم: ولقيت عبادة بن الصامت حدثته بحديث معاذ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى: حقت، أي وجبت، حقت محبتي على المتحاجين فيه، وحقت محبتي على المتناصحين فيه، وحقت محبتي على المتبادلين فيه، هم على منابر من نور يربطهم النبيون والشهداء والصديقون. يا ترى يا جماعه، ممكن نتجوز ويبقى حبنا لله؟ ممكن نحول جوازنا لطاعه وقربة لله؟ ممكن الجواز يوصلنا لرفقة النبي محمد في الفردوس الاعلى صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا النهارده نتعلم وصفه سحريه للسعاده الزوجيه تبتدي من فتره العقد. تعالوا نتعلم ازاي نربط القلوب بعنايه القلوب واحنا في الزواج. الدرس النهارده مش بيتكلم بس التبادل اللي في الفتره دي، بيكلم المتزوجين اصلا ازاي نحول بيتنا وعلاقتنا الى طاعة وقربة ترضي عنا ربنا جل وعلا. فالكلام مش هيتوجه بس للناس المقبلين على فترة ما بعد العصر او بيتكلم عن شريحة معينة، لا، سواء كان المقبلين على الزواج او سواء كان العاقدين او سواء كان المتزوجين. خلونا النهاردة ازاي يبقى حبنا في الله. جوازنا يا جماعة مش غفلة، جوازنا مش لحظة فرحة
طردنا، جاوبنا سعادة أبدية علشان احنا معلقين قلوبنا برب البرية. شوفوا تعالى الناحية الثانية، تعالوا نشوف الصورة لو ما بقتش كده، لو ما بقتش الزواج لله يبقى ايه الوضع؟ بيحبها؟ متعلق بيها جدا؟ هي رمي حمولها عليه شوية بشوية، بدأ يشوف عيوبها يبتدي يتمرد ويتألم، وهي كمان تبقى خلاص هتتجنن، هو ده الشخص اللي انا كنت بحلم بيه مش هو ده. يبتدي المشاكل تبدا بينهم، مش هي دي شريكه الحياه اللي انا كنت مخطط حياتي ان انا اشاركني فيها. ليه؟ بدا يشوف عيوبها. اصل الاصل في البشر النقصان، الاصل في البشر العيوب. وانت لما تعلق قلبك بانسان من اصل فيه النقصان لازم هتشوف الجزء ده، القلب ده يحس بيه قوي، فلما يحس بيه يتمرد، يبتدي يتوجع، يبتدي يتكلموا في الفترة دي عن التجهيزات والامور المادية، وتبتدي الخناقات والمكاسب، ويبتدي العلاقة بينهم يحصل فيها فتور، يبتدي يعاملها عن قرب، يستنى منها تصرف معين، يلاقيها ما بتعملش كده، وهي من الناحية التانية تقول لك ده مش مهتم بيا خالص، دماغي كلها مشغولة بالجواز والترتيبات والوضع، وهو يقول لها طب وانا اعمل لك ايه؟ مش هو ده المسؤوليات اللي عليا؟ هي تبتدي تقول مش هو ده اللي انا كنت اتصوره منك، وتبتدي المجازفات بين الاثنين. المشاكل تتضخم، تسمعهم يقولوا انا مش حاسس بالسعاده، هو يقول دي بتبادلني شعور بشعور، انا مش حاسس ان قلبي بيحبها زي الاول، هي تقول انا ما كنتش اتصور انه اناني بالشكل ده، مش بيفكر الا في نفسه. هو يقول طلباتها كتير والزمن صعب، ارحمني ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء. هي تقول هو بقى سريع الغضب كده ليه؟ انا مش عارفه ان هو على طول بيتمركز، انا كده مش حاطين العيشه معاه بالشكل ده. فلما جرى وللاسف في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده المشاكل بتتضخم، ويبتدي هو يقول يعني ادي الجواز وادي الحلال وادي الوضع، جاب لنا ايه غير النكد والهم يا عم؟ ويبتدي تحكم المشاكل وللاسف تنتهي بطلاق وفراق. ده واقع احنا عايشينه ولمسينه. لما سألنا الناس السؤال ده انهم ازاي تأسسوا البيت ايمانيا، ازاي حبنا يبقى في الله، كتير قالوا مش عارفين يعني ايه انت بتقول ده، ايه تأسيس البيت ايمانيا؟ واحدة رب قالت ايمانيا يعني ايه؟ مش فاهمة يعني. اسألوا عن كيفية تأسيس البيت عاطفيا، كده الامور تمشي. ناس قالت ده بعض المتجوزين قالوا ما كانش فيه تأسيس اصلا، الفترة دي كلها ضاعت. نسأل الفترة دي لو قصيرة بتبقى كلها انشغال في الشقة والجهاز، وهو كان من حقي يحكم المعاني دي. البعض بيقول الحياة ما تكونش كلها لعبة، لازم ندخل حاجة علقنا بالله في الفترة دي علشان يبقى بجد حياتنا بعد كده ربنا يرضى عنا، لازم نجتمع على طعام. ازاي؟ البعض قال ان ربنا يبقى رقم واحد في القلب، يعني ربنا الاول مش الزوج. بعضهم قال نظبط الخمس صلوات، او ان يبقى فيه ورد بينا او حفظ القران او اي شيء من الطعام تبقى موجوده بينا، لازم نضع ضوابط علشان ما نقعش وننتكس بسبب الزواج. طيب الكلام ده كله كلام جميل، بس تعالوا النهارده نزرع الحب في القلوب على ما يرضي الرب المعبود. تعالوا اديكوا وصايا سبع في فتره العقد علشان حبنا يبقى في الله. اول حاجه، اول وصيه، كل واحد لازم يراجع نيته مع كل مرحلة ومع كل خلاف. الفترة دي انت لسه بتتعرف بقى بجد. احنا قلنا فترة الخطوبة حتى ولو كانت بالخطوبة اللي بتقع فيها مخالفات شرعية مش هيعرف حاجة. المرة دي هي بقى اللي تحس انها زوجة دي اللي هتبقى شريكة الحياة. بدأ يفكر، بدأ يتكلم، الحاجات اللي كان حاجز نفسه لحسن لو قالها ممكن ترفضه او ممكن دلوقتي قالها. هي من الناحية الثانية عايزة تقول له على حاجات اكيد هيعرفها عنها، فممكن تبتدي تسرب له معلومة في معلومة، فممكن هنا يحصل نتائج. في مراحل في الحياة، الأول لسه في تعارف مبدئي شوية بشوية، التعارف بقى أقوى لغاية ما بيبقى استعدينا لمرحلة البناء. ففي مراحل في فترة العقد بنتجرد ليها مع كل مرحلة مع كل اختلاف عايزين نجدد نيتنا ونراجع نيتنا تاني. أو تاني الجواز يا جماعة بالنسبة للبعض متعة وسهولة، ده حقيقة. يعني ممكن نقعد مع بعض نقول الكلام الحلو للصبح، ده الجواز ده قربة وطاعة، ده أنا مش متجوز إلا عشان ربنا والله كان عليا أنا ولا، بس هو عشان كده يعني. فالشغل ده بقى حيران، أنت متجوز لله ده ولا أنت متجوز لمزاجك؟ الوضع هيبان، هي هتحس وانت هتحس منها، الكلام هيطبق حاجه ثانيه. فانت متجوز متعه وسهوه ولا الجواز بالنسبه لك سبب للعشره ولا فرصه للسيطره؟ بعض الناس بيبقى عايز يحس ده لما بيبقى عنده بعض المشاكل، فعايز يحس برجولته، وده كلام واقعي يحصل وبيطبق في الواقع. ولا الجواز بالنسبه لك عاده، يعني سنة الله في الأرض يا جماعة لازم نتجوز، أمال يعني هنعمل إيه؟ أبويا اتجوز وجدي اتجوز وجدي جدي اتجوز، هتيجي عليا أنا نوقف مثل العيلة؟ لا نكمل. فيعني عادة يتوارثها الآباء والأبناء. أظن قليل أوي اللي الجواز بالنسبة له كده، ومسؤولية عظمى وتعاون مثمر وتضحية في سبيل إن ربنا يرضى عنه. قليل أوي اللي بيفهم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعلنا كده عشان يحصل بينا هذا التعارف تحت الأنثى، القلوب تبقى قريبة أوي من بعض. الكلام ده بعضنا على طول بعض ما قال على كلمة عارف قال إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما يحصل الكلام ده ممكن يكون سبب ان احنا نتقرب له اكتر. هي تاخد بايديا وانا اخد بايديها، وهدفنا انه يرضى عنها. قليل قوي اللي بيفهم معنى السكن بجد. الورد في آية الزواج في القرآن من آية فيه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عشان كده عايزك تجدد نيتك كل مرحلة وتراجع وتقول أنا بتجوز ليه؟ بس هو يرضى. أنا بتجوز ليه؟ عشان يرضى. قعدت نفسي وعشان المعاني الجميلة دي كلها، واخدي وطني وأقعد نفسي جميل، بس قلنا رقم واحد هو يرضى. عشان كده عايزك تجدد نيتك وتحتفل. يعني تحصل نفس المعنى نفس الوصية، نجدد نيتها ونحتفظ. أصل الاحتفال ده هو اللي هيذلل كل المفاسد. لما تقع هي في مشكلة وتبتدي تقول أنا كنت بتجوزها ليه؟ أنا بتجوزها عشان أرضي ربنا سبحانه وتعالى. فهصبر واحتفظ علشان خاطر نكمل، وبرضه هي فيها خير وفيها كذا وكذا وكذا. الحاجات اللي احنا حطينا على أساسها أسس الاختيار أصلا، فهي فيها المعاني دي فانا مش عايز انساها في لحظه المفاجاه. فالايجابيات حطها قدام عينيا وهجدد نيتي واحتفظ الاجر. احتفظ انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمه تجعلها في كل امراتك. حتى الدعاء ده ان انت تحط اللقمه وتحطها في فمها، الاسلوب الجميل اللي بعد الرجل دي زبطه، او اصلا ان هو هيسقى عشان يجيب لها الشقه وعشان يجيب لها الاساس ده وعشان الا اجرت عنها. اذا كان اللقمه هتقدر عليها امال الذباب البلكات هتعملك ايه؟ فيبقى برضه يعني اكيد هتقدر عليها ان شاء الله. بس المهم ان احنا نجدد نيتنا علشان بالفعل نشعر بالسعاده الزوجيه الحقيقيه. عايز تحتسب هنا خيركم خيركم لاهلك ان انت تبقى افضل خلق الله في الارض. بايه؟ بان انت هتحسن اليها. انت فاهم يعني عشان تبقى افضل خلق الله في الارض ممكن تبقى وزنك اعلى من وزن ناس صالحين كتير قوي بانك تحسن معاصره زوجتك. ان دي سهله يعني ناس بتجاهد في سبيل الله وناس علماء ابزاز كبار بيجاهدوا بالعلم وناس صالحين عباد بيقيموا الليل ويصوموا النهار. انت عشان تبقى من خيرة الناس دي وتحط رجلك جنبيهم وتوصل ان انت تبقى خيركم خير الناس فاهم ان دي كده هتبقى سهله؟ مش سهله. معنى كده ان انت اكيد هتدوق حاجات حلوه كتير قوي حلوه كتير يعني حدوها وتعدوها علشان تبقى خيركم خير الناس وانت كمان عشان تنالي نفس هذا الاجر العظيم. لما قلنا المره اللي فاتت حديث اسماء بنت يزيد ابن السكن لما يقول ان حسن تبعض المراه لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها موافقته لعب ذلك كله لعب الجمعه والجماعات وشهود الجنائز وعياده المرضى والرباط في سبيل الله والعمره والحج والجهاد. ايه ده؟ كل ده تقضيه انت بفستان ومكياج وكلمتين حلوين. انت فاهم الدنيا هتبقى كده خلاص؟ اكيد هيعمل حاجه برضه هتبقى مستمره عليكي بس انت محتسبه. فعشان كده هنا حبنا لله. انت مش بتحبيه عشانه، انت مش بتلبسيله عشانه، انت مش بتحطي المكياج عشانه، انت بتعملي كل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ يبقى اول وصيه اول وصيه ايه؟ عايزين نجدد نيتنا ونحتسب. كده لما حبيبي بقى في اي مشكله هنبتدي نقول ايه؟ ايوه صح، ما هو عشان الاجر يزيد والاجر على قدر المكافاه. فكل ما انت هتدوق هتدوق الاجر اكثر والعكس صحيح يعني. طيب الوصيه الثانيه اساس العلاقه بينكم عبوديه اسمها ادخال السرور المتبادل. ادي اساس العلاقه. اساس العلاقه هيكون ازاي؟ ان انا عايز اساعدها بس عايز اساعدها على تنميه الدين في المقابل اللي انا عايزه والعكس انا عايز اساعده عشان بقى يصرف ويديني ويفسحني و لا احنا مش بنعمل كده عشان علشان نفسينا. لا احنا بنعمل كده عشان ده من اعظم القربات. شوفوا الحديث الحديث يمكن قلناه قبل كده في الدروس بس انا عايز اطلع منه اسقاطات في مساله الجواز. الحديث رواه الطبراني في الكبير وحسنه الالباني قال صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم. ناخد وصيه على طول ناخد جزء جزء. احب الناس الى الله انفعهم. ايوه كن الرجل العقود. كلمه العقود يعني اللي يعود على زوجته بالخير اللي احنا بنقول عليها بالبلدي ادم الكعب. فهو بينفعها. هتنفعها ازاي؟ لا يخلو مجلس من فائده. مفيش درس قاعده بينكم وبين بعض الا وانت بتقول لها حاجه مش لازم هيتحول لدرس علم يعني لكن في وقت الكلام وانت بتقول لها يعني والله انت عارفني الواحد قبل كده كان بيعمل كذا وكذا وكذا لكن الواحد اتعلم من الدنيا انه الصح ان الواحد يعمل كذا وكذا مع ربنا يصلح له حياته. الكلمه دي ممكن هي تطبقها في حياتها والعكس. انا من ساعة والله ما بقيت احافظ على ورد القرآن بعد الفجر على طول اعمل كده ما تتصورش اليوم بيبقى شكل تاني. الكلام ده يبتدي كل واحد بيدي الثاني كلمتين حلوين تعلق قلبه بربنا سبحانه وتعالى. برضه امور في الدنيا احنا هنقلبها يعني بس كده امور في الدنيا يعني الواحد لما ينظم وقته ويعمل مش عارف ايه وايه يبقى حياته بتبقى الشكل الفلاني بنفعها وهي بتنفعها. يقول احب الناس الى الله أنفعهم. يبقى هي هتنفعني وأنا أنفعها. الثانية بقى وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أيوه المعنى ده اللي هو صلب الدرس النهارده. إزاي حبنا يبقى في الله؟ تعالوا نديك 10 ملاحظات تحت المعمل ازاي هتساعدها وتساعدني. شوف القانون، قانون الحياة، اعطي لتأخذ. لو اديت هتاخد، استعيدها هتساعدك، هتساعديك هتنالي منه السعادة. انما لو كل واحد هيقف ويقول لما هو يعمل ابقى اعمل له، يبقى الكلام خدمته. يبقى الواحد دايما يبقى عنده المبادرة. تمام؟ اسعد زوجتك تسعد. طب ازاي؟ انظر الى محاسنها الايمانية، هذا يزرع الحب في قلبك. يعني الواحد دايما يبتدي يقول ايه؟ بس برضه الحاجات الدنيوية سهلة قوي ان انت تبتدي تقول ايه يعني؟ هي امرأة يعني هي بتعمل لي وتسوي لي، طب انا لو اتجوزت غيرها هتعمل لي وتسوي لي، مش هتطلع عندها ولا هتطلع حاجة تانية، انا هتجوز راجل؟ لا تمام. فالمسألة مش هتفرق، فمش دي ولا دي ولا دي، انما الحاجة اللي تبتدي تزرع انها لا ليها خير معين وتحس انها علاقتها بربنا، فتبتدي تفتكرها لها. فلما تنظر الى محاسنها الايمانيه ده يزرع الحب في قلبه. قال ابن عجلان: المؤمن يحب المؤمن حيث كان. ما هو اصل هي لو على خير وسلوكها بربنا كويسه، وانت على خير وسلوكك بربنا كويسه، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم، هتحصل الاجر. ليش؟ انتوا الاثنين في مستوى ايماني متقارب، هي بتحافظ على اولادها وبتحافظ على طاعتها وما شاء الله عليها بتعمل كذا وكذا، وانت ماشي في الطريق فالقلوب تلاقيها متالفه، تبتدي تشوفها تبقى قلبك متسوق ليها، هي تبقى خلاص قلبها فيه حاجه كده بتجري عليه. ده من ربنا سبحانه وتعالى. الاول حاجه النظر الى المحاسن الايمانيه، ثاني حاجه البذل والعطاء. كان مسير الوراق يقول: ما كنت اقول لاحد اني احبك في الله ثم امنعه شيئا من الدنيا. فالموضوع لما نحب بعضنا في الله هيبقى عايز تديها، ما انت لما بتحبها بس وعايز منها حاجه ثانيه برضه هتعملها لك، بس لو حبنا في الله هتستنى. فاهمين؟ يعني انت النهارده عايزه تسعدك بشكل معين، تروح نازل جايب الهديه اللي مش عارفه ايه ومظبط انت الدنيا كلها على فكره، تسمع منها بقى الكلمتين الحلوين. تقول الكلمتين الحلوين مع بعض الوش الثاني يقلب كل سنه وانت طيب وراحت الهديه وبتحصل انت على الفلوس وعن مكد اللي انت فيه. انما لو عملتها لله مين اللي هيكرف القلوب بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى. فغصب عنها وغصب عنك تبتدي تلاقي كده ايه، حتى لو انت واخد على فتره منها شويه او هي واخده على فتره منك، تبتدي تقول بس هو برضه جدع ومش عارف ايه، بص بيعمل لي ايه وبيقول ايه، وتلاقي الدنيا اتقلبت 180 درجه. كانت لسه بتقول يعني ظلموني الناس، اتقلبت الليله بقت بحبك وبموت فيك، يبقى طيب ايه؟ الله المستعان. يبقى البذل والعطاء هيزرع الحب. الامر الثالث التذكير بالله يزرع الحب. كان بلال بن سعد يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينار. واحد كل ما يقابلك يقول لك خد 200 جنيه كده ولا 100 جنيه ماشي بيهم نفسك، وواحد ثاني كل ما يقعد يقول لك كلمتين يرققوا قلبك ويخلوك أقرب لربنا سبحانه وتعالى. مين الأعظم؟ الذي يذكرك بحظك من الله. فلما هي تذكرك بربنا وانت تذكرها بربنا هتلاقي الامر يختلف، وهتلاقي القلوب بقت مختلفه، بقت بجد في علاقه اوثق من مجرد العلاقه الرومانسيه اللي بين قلبين بيحبوا بعض. الامر الرابع اللي يزرع الحب عشان يبقى بجد بنتعبد ربنا بإشكال السرور، النطق والرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه عبد بن حميد والضياف المختار وصححه الألباني: ما كان الرزق في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا كان. العيب لما يحصل العنف والشدة والغضب تحسن المكان، إنما الرزق كل ما هنبقى أهون وألين وأسمع، كل ما تبقى العلاقة بينا هتبقى أوسع، كل ما الحب يبقى بينا أقوى. ما دخل الرزق في شيء إلا زان. واحنا بنسلم ناس ترجو أن تكون عند الله مكتوبة عنده من المؤمنين الصالحين. وشعار المؤمن الصالح زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكون هين لين قريب. أنت عارف ذكر الصلاح فين؟ إن كان بقول لك الجواز والصلاح لأعلى الدرجات وتبقى في رتبة النبي محمد، ده انت تعاملها السماء او ليه وانت كمان تعاملوا بنفس الاسلوب بالرفق ده تحرم عليك النار، تعطف رفقتك من النار بالمعامله دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الالباني: الا اخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ مين اللي هتتحرم رقبته على النار؟ كل هين هين لين قريب سب هو ده. يبقى لين في الكلام، لين في المعاملة، في ود هو اللي جمع القلوب، سب قريب مش بتنفس دماغك وهي ما بتعالج الامور ماشية بينكم بسهولة ويس تحرم عليكم النار. في ناس عايزة الدنيا تبقى نار، العكس ده، الدنيا تبقى نار لما الرزق ده يتسال واللين ده يترفع. يبقى الامر الرابع النطق وليش والرزق. الامر الخامس النزاع والملاعبه والمضاحكه. ما انت بتتجوز يعني، بل ذكرا تلاعبها وتلاعبه، بتتجوز علشان برضه تبقى مبسوط وسعيد، وربنا يريد ان تكون هكذا. شوفوا الحديث رواه الطبراني في كبير الصحابه الالباني قال: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له أنتهى. كل رواية كل ممكن يقعك في مخالفات الله ازاي عن الحد، ممكن يوقعنا في مكروهات في محرمات، ممكن يكون الله في حد ذاته مباح لكن نزود ونفرط، تضيع اوقات، تضيع افكار، تضيع اوراق، تضيع قرارات، نبتدي نحط في المكروهات في المحرمات. كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو او سهو الا اربع خصال، الا اربع حاجات: مشي الرجل بين الغرضين، انه يبتدي يتعلم المشي دي اللي هي تبقى مشي في الجهاد، انه يمشي بين الغرضين، انه يبتدي يكون عنده جسمه جامد ولاعب بقى حديد وحاجات جامده كده، فيمشي وسط الناس، الناس تهابه وتخاف منه. الكلام ده للاعداء مش للمسلمين يعني. يبقى قوه الجسد يعني. وتاديبه طرفه، انه يتعلم الفروسيه والمعاني دي كذلك، لان برضه الفرس بيستخدم، وبالتالي اي حاجه تكون تدخل تحت مسمى الجهاد يبقى فيه. الثالثه اللي احنا عايزين نقول عليها: وملاعبته اهله. الكلمه الحلوه والمداعبه والمضحكه، الحاجات دي كلها ليست من المكروهات ولا المحرمات، والله ضحكتها ولعبها وقول لها كلام حلو على خاطر الدنيا تمشي، وهذا تؤجر عليه. بالعكس ده يكتب لك من المندوبات والمستحبات تبقى سنه حلو. السنه دي سنه اهو، عايزين نفهم السنه دي. رابع حاجه: وتعليم السباحه. في حديث ده كنت عاوز انا قلت برضه عشان بس يعني تبقوا عارفين صحته من ضعفه: ان الله لا يعجب من مداعبة الرجل زوجته ويكتب لهما بذلك أجرا ويجعل لهما بذلك رزقا حلالا. الحديث اللي فات هو الحديث الصحيح في الباب وهو الأصل، والمعنى ده لو احنا يعني خدناه يدخل تحت مسمى الحديث اللي فات ملاعبته ايه؟ لأهله، إن يكون إن شاء الله سبب للأجر والثواب. خلاص؟ يبقى تعرف بقى تضحكها ازاي وكلها وتحفظ مكان نكته بس ما تكونش فيهم كذب يعني قوي، تقول كلمتين يمشي يعني. وانت كمان من الناحيه الثانيه ده كل واحد يعني يقول الكلام الحلو تجاه الاخر، مفيش مانع ومفيش شد هنا، قولي زي ما انت عايزه وتقولي ده انت مش عارف افضل راجل في الدنيا تشوف واحده وكده يعني مثل امورته يعني. انت من الناحيه الثانيه برضه كلها الكلمتين دول انا لو كنت لفيت الدنيا والله والله ما كنت حلاقي زيك يعني. في ايه بقى انت ما قلتش يعني؟ الله المستعان. طيب الامر السادس برضه عشان نزرع الحب في القلوب: الهديه. احنا قلنا تهادوا ايه؟ تحاضر. تهادوا تحاضر. هديه فيما تستطيع. هي برضو مش لازم يعني الهدية دايما بتقل نسبة قيمتها المادية وانما بمجزاها المعنوي. فمش لازم يعني كل دخلة تصرف لك فيها قد كده عايزين نجهز عايزين نخلص مع بعض قد كده نصرف في الهدايا فلا. بس من حين للحين برضو الهدية ليها مفعول جيد لما تلاقي الدنيا متوترة والامور مش ماشية يبقى ايه يعني تبقى الهدية كده الامور تتفتح معاك على طول. يبقى الامر الثالث الهدايا. الامر السابع امر بسيط جدا هتقول لي ازاي تنفذ ازاي؟ هقول لك على دراسه غريبه قوي. افشاء السلام. افشاء السلام مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي رواه الامام احمد والترمذي وحسن الالباني والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. يعني هي كل يوم موضوع السلام عليكم وقتل السلام عليكم وقتل يعني هي بنت المساله. لا لا والله عملوا دراسه على نسب المشاكل في دولة من دول الخليج. قريت انا الدراسة دي جابوا شريحة 100 واحد ال 100 واحد دول البيت مولع نار على طول في مشاكل ومجذبات ورايح جاي وكام. فأحد المتخصصين قال يا جماعة طب عايزين نعمل المسألة دي ايه الموضوع؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان الواحد لو دخل البيت فألقى السلام اول حاجة اول ما حط رجله خبط على الباب فتحوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيخبر انه اذا صنع العبد كذلك قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم مش عندكم النهارده السؤال مفيش جواب. فاذا قدم اليه طعام فقال بسم الله قال ولا طعام لا اكل ولا نوم. اذا الشيطان بيهرب من البيت بمجرد ان احنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى السلام. هي الدنيا تبقى كلها سلام وامان كده السلام عليكم بسم الله السلام فيبقى في امان في البيت. عملوا الدراسه دي على 100 واحد وجربوها اكتشفوا ان تقريبا فوق 70 أو 80% من البيوت هدأت على مدى الاسبوع لما قصت السلام. بص حاجه يعني عاديه خالص ممكن انت تعدي عليك يعني الحكايه دي اللي الدنيا هتقف عليها. لا والله ممكن تكون سبب لا تحقرن من المعروف شيء طالما النبي قال ان دي ليها اساس ولينا مفاهيم اوعى تنساها اوعى تنساها وتحراها يعني تحراها ان انت تبقى فاكر كويس قوي ان القاء السلام هيكون ليه سبب ان شاء الله في زرع الحب في القلوب. الامر الثامن الدعاء بظهر الغيب يزرع المحبه. أولا من العلامات الحب في الله لو احنا بنحب بعض في الله ان انا ادعي لك بظهر الغيب. لو ما بدعيلك بظهر الغيب يبقى انا بدعي حبك. لو ليك اخ في الله وعمرك ما رفعت ايديك وانت رفع ايديك كده يقول يا رب يا رب وفق فلان وخد ايديه واغفر له وتوب عليه ودعيت له لو انت ما بتعملش الكلام ده يبقى انت حب مصلحه وأخوة المصالح اللي هي النهاردة بندعي انها الأخوة في الله. لا يا جماعة مش هي دي. اسمعوا الأثر ده عن كعب الأحبار بيقول ايه؟ رب قائم مكتوب ورب نائم مغفور ذلك أن الرجلين يتحبان في الله فيقوم أحدهما يصلي فيرضى الله عن صلاته ودعائه فلا يرد عليه شيئا من دعائه فيذكر أخر له في الله في دعائه من الليل فيقول يا رب أخي فلان اغفر له فيغفر الله له وهو نائم. شفتوا المعنى جميل ازاي؟ فلما احنا ندعي البعض بظهر الغيب والملك يقوم ولك بمثل فانت تقول يا رب ألف بني ويا رب اجعلها من إمائك الصالحات اجعلها يا رب عندك من الصالحات المؤمنات يا رب ارضى عنها واغفر لها وتوب عليها. لما تحصل مشكلة بينا ونعمل الكلام ده مش بقى يا رب انت عالم بالحال يا رب حسبي الله ونعم الوكيل يا عم يا رب خلاص يا رب يلا الله المستعان وانت من ناحية ثانية شغالة بدعوتين حلوين الدنيا تسكت. لا ادعي لما تبقي عايزة ان الدنيا تبقى انسى بينكم ادعوا لبعض. انا كان تعجبني احدى الاخوات ارسلت الي رساله فبتقول انها يعني متاخره في مساله الزواج. هي بتقول انا ما بتتش ليله من غير ما ادعو لزوجي هي لسه ما اتجوزتش انا بدعي له بظهر الغيب بدعي له انه يوفق للقيام يوم تاني يا رب يبقى صالح ويوفق للصيام، يا رب يبقى يحفظ القرآن، ده دليله من دلوقتي وانا واثق ان ربنا هيديه لي في الوقت المناسب اللي انا بدعيله كل يوم. معنى جميل ده واحده لسه ما اتجوزتش، فانت المفروض من باب اولى انك تدعيلي، وهو كمان من الناحيه الثانيه انه يدعيلك علشان خاطر تحصل الاسره منك. الامر الثالث العناية بحقوق الآخر، دي مشكلة كبيرة أوي عند النساء، إنها دايما بتحب اللي يهتم بيها، وإحنا يا معشر الرجال في الزمن اللي إحنا عايشين فيه ده طالبين هموم الدنيا، فهي خلاص يعني بقى يعني سنتين وأنت مش فاهمة يعني في قلبي ما أنا قلت لأمك 100 مرة حاولنا تاني تعالي تحب، خلاص كده انتهينا. هي المسألة كده، وهي عايزة تسمعها تاني وتالت، وأنت قاعد بتفكر بدماغك، إحنا عايز دلوقتي الجوازه واقفه على 3-4000 جنيه عشان نجيب مش عارف ايه في البيت، فاصبر لي عليا حبتين او هم او هم بعدين بعدين. فالمساله ماشيه كده. فكل واحد مننا بيبقى احيانا اهتماماته هو وهي بقى عايزه تعيش اللحظه، وعايزه بقى الرومانسيات اللي هي قاعده تسمع عنها وصاحبتها اللي كانت بتقول ومش عارف القصص اللي قريتها، وكمان ايام بقى ما كانت بتتفرج على افلام مش عارف مين ومين وبحبك ومنى واحمد والقصص دي، فمفيش مش لاقي بقى تعيش اللحظات دي مش لاقيها، وانت لا لاقي منى ولا احمد فتعمل ايه؟ يبقى العنايه بحقوق الاخر. الشرط كان بيقولوا من احب احدا لله وقصر في حقه فهو كاذب في حبه. بس خدوا بالكم انا زي ما بقول لها هو لازم ياخد باله منك ويعتني بيك، انت كمان لازم تاخدي بالك منه، ما هو برضه هو مش مقصر في حقك، ده هو بيقع في حقك، هو ساعة ما هو مشغول بالشغل والاهتمامات والتجهيزات هو مشغول بيكي، هو عايز انتوا الاثنين تبقوا تحت سقف واحد، فعشان كده انت قدر الموقف وهو يقدر الموقف، احنا الاثنين نراعي بعضينا، ما ننساش انه بيننا وبين بعض ود وبيننا وبين بعض رحمه. راعي توترها النفسي والصحي، راعي ان المراه بياتي عليها عقاب بتبقى يعني عندها بعض المشاكل النفسيه، انت لازم تراعي انه النساء بتغلب عاطفتها على عقلها فتتجاوز عنها خواتها ولا تكثر هي عليك الطلبات ولا انت في المقابل، انت مش مقدراني، انت ما بتقوليليش، فين السكن؟ انا كنت مستني كلمه حلوه، حرام عليك وشغل وبيت يبقى ايه ده؟ لا، تبقى المساله كلنا نقدر بعضنا. شوفوا المنهج بقى بتاع الصحابه. ام الدرداء وابو الدرداء رضي الله عنهما. سيدنا ابو الدرداء بيقول وهي كمان بتنقل ان علاقتهم كانت ماشيه ازاي؟ بتقول كانت اذا غضبت سكت، لما انا بغضب يعني مش هتبتدي انت تاخدك ايه هو انت الراجل ايه دي كفايه صوتك ليه انت حاسبه نفسك مين كده يعني، لا هي غضبانه دلوقتي ربنا قال ولما سكت عن موسى الغضب، هو الغضب اللي سكت مين الفاعل هنا؟ الغضب هنا فاعل، يعني الغضب هو اللي بيتكلم مش موسى، مش في اللحظه دي سيدنا موسى اللي بيتكلم، مين اللي بيتكلم؟ الغضب. ولما سكت، لما يقول ولما سكت موسى، لا بيقول ولما سكت عن موسى الغضب، لما الغضب اللي نزل بسيدنا موسى في اللحظه دي سكت بدا سيدنا موسى يتكلم حاجه ثانيه، فبقول له مش هي اللي بتتكلم، يا شيخ بتقول لي كذا وتفكر كذا، اقول له صح غلط، مفيش حاجه اسمها ست ترفع صوتها على زوجها، انت لازم تبقى عارفه ان الزوج ده حقوق واحنا هنعمل ده في حق الزوج وحق الزوجه، بس في حق البنت برضه من الناحيه الثانيه ان هي في لحظه الغضب لا تؤاخذها بما تنطق، لان هي مش هي اللي بتتكلم، وانت من الناحيه الثانيه ايوه ان كذا طلعت كل، انا عارفه ان انت جواك الحاجات دي من زمان، انت كذا كذا، يا خليفه انما يبقى عارفين انه احيانا كل واحد مننا بياتي عليه لحظات غضب ولحظات نفسها لاعتبارات كثيره. اذا غضب بتقول لما كان يغضب كنت اسكت، ولما كنت اغضب كان هو يسكت ويسترضي كل واحد مننا الاخر. واذا غضبت انا سكت واسترضاني، على طول بقى كده. انا اغضب هو يسكت ويستنى عليا ويقول لي طب ازاي؟ الدنيا بتاع كده ننتقل عن القعده اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي عشان الشيطان عطل في البيت، كل واحد مننا يبعد عن الثاني شويه وبعد ساعتين نبقى نتكلم في اي حاجه ثانيه. خلاص لما اتكلمت بعد ساعتين لقيتها ما جابتش سيره على اللي كانت بتتكلم وبعرفت تتكلم بيتكلم. فسيبك من الموضوع. هي لسه الموضوع مولع نار. انت برضه تبتدي تحاسب على الكلام شويه شويه لغايه ما تبدا تبتدي بقى يحكم كلام. خد القاعده دي، احنا كنا عاملين درس اسمه صفات من عرف ربك. كان من ضمن الصفات جمعنا حوالي 25 صفه اللي يعرف ربنا يبقى دي في الصفات دي. كان منها انا اعظمها عندي لغايه ما ربنا انتهت من الدرس، ان الذي عرف ربه لا يحاسب ولا يعاقب ولا يعاقب. يبقى احنا عارفين ربنا لا يحاسب، مش فاهم هي سكتت وهي تعرفها معرفه ممتعه، بس انت عارفه انا والله العظيم والله العظيم اللحظه دي انا كنت هعمل وهسوي وانت عايزاه تبتدي يطلع اللي جواه شويه الغضب اللي هو جواه عايز ينفذ عنه. لا يحاسب ولا يعاقب الا اذا كانت لابد من العقوبه مسعفان انه يتكفل، لا علشان خاطر مصلحته يعني انه فيها رجاج لابد ان يقوم. ولا يعاقب ولا يعاقب، المعاقبه اصلها مر كده برضه تعمل فيا من الفصل ده. وهو يقول لها ده انت برضه بعد ما عملت لك ده كله في الاخر خالص تقولي مش عارفه ايه، ويبتدي الكلام المعاقبات تحصل، فبرضه ممكن دي تمرر شويه القلب. انما المعاقبه بوجه اللي ما بيندنيش عليها مشاكل ما يصح، يعني يبتدي يقول لها انا خلاص غفرت وسامحت ومفيش مشاكل، بس من عطفي تاني للكلام ده ارجوكي في حدود وفي خطوط حمراء ما تقربيش منها علشان يصفوا قلبك ناحيتك والعكس تاني. تمام؟ يبقى كل واحد يعتمد الاخر. دي كانت الامر التاسع لزرع الحب في القلب. الامر العاشر اكسبها واكسبيه بالكلمه الحلوه. الكلمه الحلوه يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين الكلمه الطيبه صدقه. امنا ام المؤمنين عائشه كانت بتقول، بيسالوها بيقولوا لها اي نساء افضل؟ قالت التي لا تعرف عيب المقام. كلمه العيب ما تطلعش من الانسان. عارفه يعني ايه راجل؟ فإياك بأي حال من الأحوال تجرحي في رجلك، وإياك مهما كنت تجرحها في حاجة في النفس كونها امرأة وأنثى. أنت يعني حاسة نفسك مين؟ ده أنا كنت ماشي أيام اللي ما كنت ماشي، يعني ده أنا كنت ماشي مع فلانة وعلانة وعلانة، يلا الحمد لله رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. لا يا جماعة، وأنت من الناحية الثانية أنت حاسس نفسك يعني سابق البرومبا أوي، ده أنا كنت مش عارف مين كان بيصرف عليا قد إيه، وأنت على باب الله الكريم عايز تدير الفقرانة والبتاع، وتبتدي بقى تهينه وهو بقى المنطق، وتبتدي تهينه في رجولته، أنت أصلاً شخصيتك ضعيفة ولا عارف تاخد قرار ولا عارف تعمل حاجة، وهي قاعدة بتنطق في من الناحية الثانية. الكلام ده بعد كده بيجي في حاجات ممكن مع بعض نتفاهم عليها، هي عايزه حاجه وانت بتقول لها لا، نقعد مع بعض في الاخر خالص هتجيبها لها في الاخر كده كده مش مشكله تمشي الدنيا. لكن يعني الوضع دي مشكله تعدي، انما هو مشكله انها تتكلم فيك الكلمه ممكن تترفس جوه وما تطلعش. وهي كمان بقى لما انت تبتدي تعيب على حاجه فيها او في شكلها وتقول لها ده انت كده وانت كده، الكلام ده بيجرح ويبقى صعب انه يطلع. ففي خطوط حمراء ما قربت من ناحيه. خدنا يا جماعه كده وصيتين، وصيتين خدنا الوصيه الاولى اخرجوا معايا لو كنت عارفوا تاسيس البيت طق تحبوا في اللجنه. الوصيه الاولى كانت الاحتساب والنية. الامر الثاني كان عبوديه الاحسان والسلوك. الامر الثالث الاجتماع على الطاعات سبيل الانثى. لما نجتمع على طاعه ده اعظم سبيل من القلوب في القلب والله العظيم. بحمد بالله العظيم مش الانثى اللي هتيجي للخروج، ومش الانثى اللي هتيجي للفسحه الفلانيه وان انت تطلعها الرحله العلانيه، مش هي دي اللي هتظهر عليك. يطلعوا كتير اخوه يجي والله العظيم فارق عليها مش عارف قد ايه وطلعتها فين وعملتها فين وفي الاخر برضه مش راضيه. ما هو انت عملتها غلط. انت لو عملت ده لله كانت المساله تختلف، كان ربنا هيرد قلبها غض عنها. عشان كده عايزين نجتمع على طاعات. عارفين الحديث ما اكثر من مره رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وركب امراه فان ادت نضح فيه وجهها الماء والعكس صحيح. يبقى لازم نتقابلنا ببعض ايه؟ طاعه. طب زي ايه؟ نقول شويه حاجات نجتمع عليها. نجتمع على حفظ بعض آية القران ولو كل اسبوع، ولو لو عندنا صبح من الوقت كل يوم ثلاث ايات نسمعهم لبعض. ليه يا جماعه؟ طاعه. المشكله دي ان هي تمسك مصحف وانت تمسك مصحف اول ما تبقى فيه قاعده كده بعد ما نتغدى بعد ما نتعشى بعد الفجر لينا قاعده نقعد مع بعض فيها بنقول الكلام ده على الصدر طبعا لما تبقى بعد البناء يقول لك هتروح لها على الصدر مش هينفع. انما الوقت اللي انتوا بتقعدوا ممكن نجتمع على حفظ شيء. انا عملت كده من باب التحدث بنعمة الله. اول اسبوع قلنا في اول يوم قلت طيب نراجع حاجه نقولنا كلام بعض الكلام الحلو يعني تقول بقى الحتتين الثانيين نجتمع على طاعه نجتمع على طاعه ايه؟ قلت طيب راجعي سوره النور اشمعنى؟ علشان سوره النور سيده عائشه كانت تخص النساء بحفظها عشان فيها احكام تخص النساء كثير. قلت لها انت حفظها قالت محتاجه اراجعها طب راجعيها على مدى الاسبوع ده وانا هقوم عايز بقى دور الشيخ برضه يعني اعملها من اي شغل فانا هفكرها الايات اللي بتسميهاك او النصائح معاكي انا هقوم افكرها. فالمهم تطرح جايب كتاب قعدت ادور هنا كانت المحتوى بتاع الشيخ اجيب كتاب يكون خفيف ما لقيتش تفسير اللانوني التفسير اللي قدام عليا تفسير النسفي. ايه النسفي ده؟ وطلعت عليا بالصبح التلاقيها عامة الحاج ايه شيخ يعني حرام عليك ايه النسفي في اول ما تدخل على البنايه؟ اصبحت متدخلين. المهم تجتمعوا على طاعة تمسكوا مع بعض ايات تحفظوها. انت مثلا لو الفترة هتطول مثلا هنبني بعد 3-4 شهور 5 شهور في الشهور طب ايه رأيكم؟ ممكن في الوقت ده عشان هقول دلوقتي من الوصايا ان ازاي نحطم بيوتنا من الشياطين من نجد الشيطان ممكن انتوا الاثنين تجتمعوا على حفظ البقرة مثلا مهم قوي ممكن الاثنين تبقوا حافظينها هتحتاجوها كتير علشان خاطر البيت يبقى متحكم للسحر والاعمال والمشاكل دي كلها هي حافظاها فلما تيجي تقراها بسرعه على طول ممكن تصلي بيها ممكن يعني تبقى سهله بالنسبه لها وهي قاعده بتعمل اي حاجه فتسمعها فعايزينها تحفظها حفظ متقن جدا. وانت من الناحيه الثانيه علشان برضه ما تبقاش قاعد متشتت وايه ده البيت حد بص لنا حد عمل لنا ممكن لو انا قلت برضه عشان الوقت بالنسبه للناس انا عارف ان في وقت تجهيز وان في وقت كذا ووقت كذا فاقول لو مثلا فترة العقد طويلة نتفق على حفظ مثلا سورة البقرة. بعض الشباب بيبقوا بكر يبتدي يبص يلاقينا مثلا ما شاء الله مجتهدة حفظ القرآن وهو من الناحية التانية يتفقوا حفظ نص القرآن حفظ 3/4 القرآن 10 أجزاء 5 أجزاء اللي بيقول القرآن كله والله العظيم انا داخل الا بعد ما كنت ختمنا القرآن. في ناس بتعمل الكلام ده وبيتم الحاجات دي يبقى تمام اجتمعنا على طاعة. ثاني حاجة لازم تصلوا مع بعض صلي بيها السنن يعني انت معزوم على الغدا عندها طيب قول مثلا هنتغدى في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده او هتفطر عندها هتنزل تصلي المغرب تنزل تصلي المغرب تطلع تكون هي مجهزه الحاجه تكون اول ما تطلع تروح مصلي بيها انت تصلي السنه وهي تصلي الفرض ينفع يبقى كده الاول ان انت تتطبق عليها وتصلي الفرض مره اخرى لا اشكال يمشي كده ويمشي كده. المهم ان انت تصلي سنه وهي تصلي الفرض عشان اجتمعنا كده على طاعه. طبعا من باب اولى الاجتماع مثلا على صلاه الليل ممكن انت رايح متاخر شويه فتروح تصلي ركعتين كفايه مش لازم يعني هتصلي هناك بالبقره يعني انا عارف ان انت ختمت فمشي الامور عادي نصلي مع بعض نصلي سوره التبارك عشان ان سوره التبارك تقرا كل يوم مايلين في مليون ساعه في اجمل طاعه نطلع عايزين نصل بعض السنن منها قراءه سوره الملك يوميا ممكن يبقى كده او اجتمعنا على عبادة أخرى لازم في فترة العقد تصلوا مع بعض لازم تصوموا مع بعض وتفطروا مع بعض هي تذكرك النهارده 2 النهارده 13 14 15 طيب هتصوم انا هصوم طب انا حاجه عندي تكتر مفيش مشكله يبقى نصوم مع بعض ونفطر على بعض ويبقى اجتماعنا على بعض تخرجوا مع بعض وتصدقوا هي تقول لك والله ده في اخت انا عارفها في المسجد او كنت عارفها في حته فلانيه ودي بتجهز وانتوا كمان بتجهزوا ممكن تلاقيني ايه رايك؟ انا ممكن اطلع بس 50 جنيه هو ده اللي اقدر اعمله وانت ممكن كذا نروح نديهم لها نصلي نجيب لها بيها شويه كور او نجيب لها بيها شويه حاجات بسيطه يعني في ثانيه اي حاجه في جهازها اي شيء ممكن يدخل عليها شهور واحنا حطينا شعار الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه لما الدنيا تقفل معاك وهي قاعده تقول لك جيب لي كذا وانت مش عارف ايه روح متصدق بحاجه فتقول لي ربنا يسلمها يبقى نحط المعاني دي مهمه قوي. طيب ممكن كمان ايه؟ قلنا نجتمع على صدقه ويبقى يقلنا اللهم اعطي منطقا سلفا ان ربنا هيخلف علينا. نتدارس فيه من العلم. طب احنا يعني مش طلبه علم يعني احنا تقول ان احنا كده لا جيبوا كتاب جيبوا من هذا المسلم واقروا فيه كلمتين في العقيده ولا كلمتين في الاخلاق والاداب حاجه كويسه نجيب حاجه من الحاجات دي نقرا فيها اداب الزواج وغيرها. مطلوب ان احنا نتعلم نجيب كتاب زي الاربعين النوويه ونمسك حديث ونقراه. يا جماعه ليه انا بحس لما بقول الكلام ده بحس في عيون الناس انه
انت بتقول كلام مشايخ ووعاظ وكلام مش عايز نفسك هنتكلم على حقائق ايه وتعويض. احنا هنقعد نشوف اللي ورانا وهل واحد حد فيا وانا حد فيها ولسه قدامنا كذا وانت قاعد تقول لي نقرا من هذا المسلم قول لي كلام مفيد قول لي حاجه يعني ما هو ده المفروض والله وست الكتب جالك اطلب انا مالي انا بقول اللهم قدر لك اللهم فاسر انت عايز بعد كده فكره تشرب اطلب زي ما انت عايز ممكن نتفق على حضور درس يعني الجماعه بقى اللي قدامي معرفش مين اللي عاقد يبقى فرصه كويسه قاعدين بنتكلم على الشباب والزواج والكلام ده وانتوا عاقدين هي بتسمع وانت بتسمع وبعد كده تخرجوا تكلموا بعض في الحاجات دي شفتي كل واحد بيمسك انا عارف بيمسك الكلمتين اللي هو عايزه شفت النهارده قال عشان تعرفي والله احنا تعبانين قوي وهي تروح مسكنه في الكلمتين الشيخ قال النهارده كذا الله المستعان الاتفاق على حضور درس علم مشترك عايزين برضه من القاعات المشتركه الدعوه الناحيتين هي ممكن تقول لك والله ده انا درست مش عارفه ايه انا اختي اصلا لسه مش في عارفه الدين قوي وبتاع وانا غلطت معاها اعمل معاها ايه طب ايه رايك ما تديها السرير ده اه والله يعني مشكله على ان احنا البيت الناس اللي حوالينا بيتنا جيراننا اصحابنا ازاي نوصل لهم الخير ده لما هنوصل الخير لغيرنا ربنا هيعود علينا اكيد الخير ده لينا قلنا في خروجه لله قلناها عليها المره اللي فاتت قلنا زياره ايتام هي تخش على قسم خصمة بالبنات او كذا او خيرات المرضى نفس الحكاية مساعدة الفقراء برضه من الحاجات اللي احنا نسمع فيها عطاء جلسة اسبوعية للمحصل يعني كل اسبوع لو احنا بنعمل نقعد مع بعض كده نقول احنا عملنا قد ايه في الطريق زي ما احنا هنقعد نتكلم اصل الواحد بيتمرن لما هي تقعد كل الكلام جبت اللي انا قلت لك عليه عملت كذا 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 يا ستي هو ما نصغر الكلمتين دول هو يقول اللي انت عايزه تيجي تتكلمي فيه هو مال انا بنعمل ايه احنا بنأسس البيت اصلا انت ناقص في ساعات ايه وبتاع الكلام يقعد فانت هتقول هي بس هي عايزاني عشان يعني شويه الفلوس وعشان هي جايبها كذا وكذا وانا مش مهم ما سالتنيش ان انت ايه اخبارك مع ربنا عامله ايه واحوالنا ايه وخلصت كذا وعملت كذا ما تتكلمش الا في الفلوس وخلاص والعقل كذلك هو طول الكلام قاعد بيتكلم عن بيتنا اللي هنعمله مش عارف من ايه وبتسوى ايه وهي بتبتدي تقول هو ده بقى الاصل اللي عايز يتجوز لله ولا لله ولا بتاع ده هو عايز مجرد وخلاص فلا يقابلنا جلسه اسبوعيه نبتدي نراجع فيها اهدافنا كده دي الوقيه الثالثه اللي احنا قلنا على طاعه الوقيه الرابعه الرضا يزرع الحب والسخط يفسد الحياه الرضا يا جماعه اصل احنا في زمن الناس وقعت في معاصي كتير قوي فبالتالي لما بيخش بيعمل مقارنات وهي الناحيه الثانيه بتسمع كتير قوي ممكن تكون هي ما وقعتش في المفاتن دي بس حواليها يعني سمعنا يعني انا متقابل من فلان ليه يعني فلان يجيب لها ويسولها وانا لا مثلا وبتحصل بسبب التفقد ده وعدم الرضا شوف النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا احنا يا رجال وقال الحديث صحيح مسلم لا يترك مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر على كده الشعر كان بيقول من ذا الذي ترضى سجاياه كلها من ذا اللي في الدنيا النفس بيبقى مغفوط عليه كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه يعني لما الواحد عنده اكيد كلنا فينا عيوب فانت ارضى باللي ربنا قسمه لك وانت ارضي باللي ربنا قسمه ليك احنا في الاول قلنا خدي حقك قوي وانت كمان خد حقك قوي واستخير واستشير واعمل لغايه ما اخترنا بعض وربنا يكسر الامن لما نتخرج في العيوب لازم نتعامل مع الموضوع مش بالتفقد وتقول خلاص يعني اطلع مطلقه يلا ضل راضي وهو من الناحيه الثانيه يقول اهو انا بعد ما دفعت دم قلبي وعملت وسويت نمشيها وخلاص اهي جوازه والسلام هتطلع يعني مش امراه ما هي امراه خلاص يلا زوجه والسلام شباب كتير بيجي لي يقول لي اختبرتها اخته كويسه وكانت بتعمل مش عارف ايه لما بدانا نتجوز يا بنت الحلال اعملي كذا مفيش طب كذا مفيش ده هم بس الكلمتين اللي هم قالوا لي عليهم ازيد من كده انا كنت فاهم طالما انها تعمل كذا وكذا دي ما شاء الله صاروخ طلعت من سنه وسنتين فبالتالي يبتدي يتمرن اقول له في اللحظه دي اسمع الكلام ده كله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الالباني قال من ياخذ مني هذه الكلمات مين ياخذ الكلمتين دول من النبي صلى الله عليه وسلم من ياخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن ها عاوز ايه الكلام يا تنفذه وتبقى تفوز وتربح، يا اما تقول للناس يمكن واحد يفهمه صح ويعمله. زي الكلام الجامد في بقى الادب من النبي بيسوقنا اي عليه ادب. قال ابو هريره: قلت انا يا رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فاخذ بيدي وعد خمسه. امشي عد معايا واحده واحده، خمس حاجات عشان بيخططوني. وعد خمسه: واحد، اتق المحارم تكن اعبد الناس، ابعد عن المحرمات، ابعد عن المشتبهات، ابعد عن الحاجات اللي فيها قيل وقال، تكن اعبد الناس. اثنين بتاعتنا بقى: وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اللي يرضى باللي عنده ده هو ده اللي عنده غنى الناس. اللهم لك الحمد، انت اكيد يا رب بعتها لي، ودي اكيد هي اللي فيها الخير لي. اكيد ان شاء الله انا ظني دي لن يخيب، ان شاء الله هتكون هي كذلك. يرضى بما يقسمه الله لا يكن اغنى الناس. واحسن الى جارك، ومراتك دي اعظم الجوار. واحسن الى جارك، وانت كمان جوز ده اعظم جار. تكن مؤمنا. شفتوا بقى ان ازاي ان الاحسان اهو يزرع الحب ويبقى حبنا في الله. واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وحب لها اللي نفسك يكون ليه، اللي تحبه لنفسك. وحبينه اللي تحبين نفسك. انت تحب لنفسك الهدوء والراحة، فكمان خليه هو رافع عليك هدوء وراحة. ما تعتمينيش عليه الدنيا وتسيرين هم فوق الهم والدنيا فوق الدنيا. والعكس، هي عايزة الكلمة الحلوة وعايزة الرحمة وعايزة الود، هي تحب ده. انت كمان ما تتحبش عليها بالمعاني دي، اكيد انت كمان بتحب المعاني دي. واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. شفت الوصية الجامعة؟ ارضى بما قسم الله لك. لو رضيت باللي ربنا قسمه لك هتبقى أغنى الناس. الوصية هنا الخطاب في كلمة: عايز تعيش راضي؟ أشعر نفسك بالرضا والسعادة. في ناس بتعيش نفسها بالكلام، هو قاعد يقول يا نهار يجعل لو نسوي ده الدنيا هتبقى فوق دماغي، اجيب لها منين؟ يا نهار ابيض. لا مش هتنفع القصه دي، اكيد هيحصل بينا مشاكل. انا عارف هي كده شكلها كده هيجيب مشاكل. هو طول الوقت مركز فوق دماغه همين الدنيا وماشي. طب ما هو كده ما عمرك ما هتعيش الاستقرار، حتى لو الدنيا مشيت. هي كده الهدوء الذي يسبق العاطفه، مش هينفع كده. انت هتشوف الدنيا سوداوية، انما بالعكس شوف الحاجات الحلوه اللي فيها وابتدي اسعد نفسك بيها. ما شاء الله، هي اللي اشتريت لك وعملت لك وقالت لك الكلمتين حلوين من ورا قدها، مش مهم اسمعهم وخلاص. نفس الدنيا، وهي الناحيه الثانيه نفس الكلام، اهو بيقول كلام اللي ناسي اهو. لا لا لا، ما هو بيقولها كده من تحت الدرس يا ستي، من تحت الدرس ومن فوق الدرس مش هتفرق. المهم يعني بيقولهم وخلاص. نفس الدنيا علشان خاطر تشعر نفسك بالرضا والسعاده. قالوا: وعين الرضا عن كل عيب كبير. شوف انت بقى لما يكون المزاج عالي وايه وانت تمام الكلام ومفيش اي مشاكل، تعمل اي غلطه مش مشكله، النهارده ان شاء الله هتعوضها بكره وتظبط نفسيه. يا عم دي بقى لها خمس ست ايام ما بتصليش الفجر. لا لا هتصلي، بس هو بس عندها شويه مشاكل كده على كده. الدنيا خلاص كده تمام. وعين الرضا عن كل عيب كبير. العكس بقى: ولكن عين الصدق تبدي المساوئ. دي هي وهي 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 وهو صدق لما قال لي وقال. انما لما احنا نسأل نفسنا بالرضا يبقى هتعيش المتعه الحقيقيه فعلا، يبقى في حب في البيت ويبقى حب في الناس. عايز اقول لك برضه هنا عشان تحس بالرضا، يقولوا ايه: لا تتخيل ان امراه احسن من زوجتك. ابن الجوزي ليه كلام ابن الجوزي، يعني مش قبل الفيديو كليب ومن قبل النت وقبل الكلام ده كله بيقول. والله بيقول ايه؟ بيقول: الشيطان يلبس امرأة الغير، او الست اللي انت شايفها في الشارع ولا حاجة، يلبسها ملبس المستحسنات. يعني هي مثلا كده الشيطان يقول لك: شوف الصاروخ، يا نهار ابيض، ده انت واقع، ده انت طلعت ما تفهمش يا ابني خالص، ده انت يلا عايز حظك من الدنيا، استنى الحور العين بقى هتعمل ايه؟ خلاص الحمد لله على كل حال. الشيطان يبتدي يحسسك ان انت كده، يبتدي يحسن لك في عينيك اي حاجه من الحرام، فتنفق اليها الناس. طب ازاي؟ بيقول لك من الاخر. طب هتعمل ايه يعني؟ قول بالعقل هتعمل ايه؟ هتطلقها؟ هتعيش النكد والطلاق ومشاكل ووجع قلب. طيب هتتجوز عليها ما هي برضه هتطلع غيرها احسن منها هي الاثنين. ولو اتجوزت عليها وانت حاطط المتزوج الاثنين زي ما نارين يعني انت حاطط الدنيا هتبقى كل فبرضه مش هتبقى المساله مش هو ده الحل. ولو انت اتجوزت دي لسه في انواع اخرى انت ما تبقاش الله اعلم بقى مش هنخلص. اذا المساله ما بتتحلش المساله لا تحل هكذا وانما هذا من نزغ الشيطان. وانت كمان ما تقارنيش بينه وبين اي راجل انا كنت عايزاه زي ابويا ريان مش عارف ايه وزي اخويا مش عارف ايه وزي اللي كنت بسمع عنه وجوز فلانه اللي بتقول ما ينفعش. هو لازم يبقى الراجل الاول والاخير في حياته. الرضا ينبت في القلب لما تبقى حاسس ان مراتك هي المراه الوحيده اللي في الارض وان هي دي الوحيده اللي هتتولد. والعكس لما يبقى هو الراجل الاول والاخير في حياتك تحس بالرضا. لكن هتعملي مقارنات مش هتنفع العيشة بالطريقة دي. تطبيق عملي عن نقطة دي ابن الجوزي برضه بيقول السيد الخاطئ بيقول ايه؟ قيل لابي عثمان النيسابوري ما ارجى عمل عندك اللي اعظم حاجة هتلقى ربنا بيها؟ قال لهم انا كنت الشباب اجتهد ان اتزوج من امرأة معينة فكانوا يرفضوني اهلي ما كانوش موافقين. فجاءتني امرأة انا شاب وفي الوقت ده عايز اتجوز وبتكلم ان انا اتجوز اهلي رافضيني ومش عايزيني اتجوز في الفرع ايه. طب بعدين جاءتني امراه فقالت يا ابا عثمان اسالك بالله ان تتزوجني. احنا قلنا يجوز ان المراه الصالحه تعرض نفسها على الرجل الصالح بس يا ريت يبقى في امراه صالحه ورجل صالح. بس المهم بدات المراه جت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهبت له نفسها الشاهد يعني قالت له اتجوزني. فأحضرت أباها وكان فقيرا تزوجني منها وفرح بذلك. لبسوه الجوازة وقال جاتني قلت طيب ماشي ومفيش مشاكل عشان بس فيها دليل برضه زي ما رأيت النقاط السلف يعني. فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء لبس كده في الحياة رأيتها عرجاء عوراء. قال وكانت لمحبتها لي تمنعني الخروج فأقعد حفظا لقلبها. وهي كانت بتكرهني فأنا ما كانتش تحبني أخرج يا دوبك أطلع لصلواتي أأدي أموري الأساسية غير كده عايزاني جنبها. فكنت أقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيئا ولا أقول لها يعني الحمد لله ولا أي حاجة ولا كلمة بس الناس بتوع السلف ورضاهم. فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت فما من عملي شيء أرجى عندي. لما أقف قدام ربنا يقول لي عملت لي إيه؟ هقول حفظت قلب هذه طيلة 15 سنة. الله أكبر. مين بقى في زماننا ده يتعبد الله بهذه العبودية التي ما قبلها ولا بعدها؟ 15 سنة ولا يقول لها نص كلمة ولا عينه تطرف يوريها يعني إن هو مش عاجباه ولا حاجة منه. وربنا سبحانه وتعالى يسعد القلبين وهو يعمل العمل الفذ الكبير ده اللي يذكره عند ربنا ويكون ان شاء الله سبب لبلوغه الجنه عند ربنا. دي كانت الوصيه الرابعه. بسرعه عشان ما اطولش عليكم الوصيه الخامسه حصنوا انفسكم من نزغات الشيطان. برضو انا طول الاسبوع بقول الكلمتين دول للمتجوزين يا جماعه. قال الله وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينكم. ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. يا جماعه بالله عليكم احنا في زمن مر وصعب ومليان مشاكل وفتن. لا تنسوا ولا تغفلوا عن التحصين بالذكر بالذات اذكار الحزن. اذكار الحزن زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود فقطعه الالباني يقول ابن عمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين ينسي وحين يذكر. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في روايه العفه والعافيه لما تقولها قول الثلاثه. اللهم اني اسالك العفو والعفة والعافية في ديني ودنياي وأهلي هي دي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. ربنا يحفظ عليك سمعك وبصرك، يحفظك عن شمالك ويمينك وقدامك ومن خلفك، وفي نفس الوقت يحفظ عليك اهلك ومالك ودينك ودنياك. مطلوب ان احنا ما ننساش الذكر ده ابدا، لما بننسى وبنغفل بناخد عاقبة هذا مر في الحياة. عشان كده بقول لكم حطوا نفسكم بالذكر، سدوا عصفان الابواب. طب ازاي؟ بالصدق، عشان ما نزرعش الشك. الشك ده الشيطان بينفخ فيه. شوف النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هي تبتدي الشك فيه، هو شكله كده اصلا قبل الالتزام ولا قبل ما يعرف طريق الجامع او قبل اصلا ما يمشي في السكه اصلا كان باين مضيف اسود، عشان كده بيعمل كده. وعشان كده انا اتصلت عليه واحده تقول لي كان ملتزم وبعد كده بدا ينزل بيسافر كتير، انت هي اللي بيخوني الشيطان. خلاص بقى اشد بيخونها هي شويه، انا راكبه انا ليا حق وهو ما بيديهوليش، الدنيا تولع. فلأ، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدقه مأمين والكذب دين. ما تخليش في مدخل الشيطان، عشان كده اوعى تخفي عنها العيوب اللي هي لازم تتعرف. في حاجات ربنا سترها عليك وسترها عليكي ما بنتكلمش في الدنيا، انما بنتكلم في العيوب اللي هي هتعرفها، الحاجات اللي فيك اللي هي بعد شويه اكيد هتعرفها لما هتبقوا انتوا الاثنين تحت سقف واحد. فالحاجات دي نبتدي ناخدها بالتدريج ونبتدي نتفاهم ازاي نتعامل مع العيوب دي. احنا قلنا العيوب اما نتكيف معاها واما نغيرها. لو ده او ده خلاص احنا اتجوزنا، فيبقى اما نتكيف مع العيوب دي او نغيرها. مثلا انت متباين عليك طول فتره الخطوبه او اوجع ان انت سريع الغضب، ماسك انت وايه لغايه ما بدا بقى الكل اللي انت مسجله يطلع، او ان انت حاد شويه في الصبر، او شديد الغيظ، او حريص حبتين، او من العيوب. وهي من الناحيه الثانيه نفس الحاجه، فيبقى مسد اذان الشيطان يكون بايه؟ بالصدق. نفس الوقت لن ضخم دايما اقول لاي اخ مشكلته بينه وبين ربنا قبل ما تكون مشكلته مع مراته. لا تهون ولا تهون، لا تكبر المشكله قوي وخلاص دي هي ما تنفعنيش اكيد هطلقها، مش كده، ولا تهونها وتبتدي تقول عادي عادي، هو عادي 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 زي ما تنفع نصيحه ده لازم تقف وتبقى راضي فيها، مش هينفع. فلا تهون ولا تهون، وابعد عن الخطوط المدمره والظنون الفاسده. وافهم طبيعه المراه عشان خاطر تقفل المداخل دي. من مداخل الخطام السوداويه اللي هو اول ما تحصل اي مشكله يحس ان الكارثه وقعت. دايما نشوف الامور بالنظاره السوداء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان اهل الجاهليه يقولون انما الطيره التفاهم في المراه والدابه والدار. اول ما هو يبص يلاقيها وشها معكر حبتين، يا النهارده هيبقى يوم فل من اوله، كده شكلها كذا وكذا، وابتدي يتفاهم، وانت يا ابني مش عارف من اول ما دخلت عشتي وانا كل كذا وكذا، انت اصلك ادم صعب ما شاء الله. والناحيه الثانيه والله ده انا كنت احسن من كده مليون مره قبل ما اعرفك. كل بقى المشاكل اتحطت بالشكل ده السوداويه دي ما ينفعش نقرا بيها الامور، انما نقرا كما كان يسمع النبي، كان يعجبه الفأل ويكره الطير. المشاكل تتحل بالنقاش الهادف، الحوار البناء، نعالج المشاكل بالاسلوب. من مداخل الشيطان الخطيره جدا اللي خدوا بالكم منها ان كل واحد يستفز الثاني. يستفزها. فهي عارف ان هي لما بتقول لها كذا كذا بتغضب. فتبتدي بقى تروح مديها الحبتين دول، انت غاوي تسمع الحبتين لحم النكد، لازم تسمعه، خلاص اسمعه. والعكس انت عارفه ان انت اول ما هتقولي له الكلمتين دول هو بيثور ويبتدي يكبر وبتاع، لا هو المفروض يبقى هادي، هو مش ملتزم؟ الملتزم يبقى هادي، انت مش ملتزم. فده ما ينفعش، لا يستفز كل منكم الاخر. يذكر بعض طرف ان كان في قريش رجل، بصوا القصه جميله، رجل كان خلقه سيء، مفيش حد يطيقه، وكان ذا مال، والراجل متريث ومعاه فلوس، فكان لا يكاد يتجوز امراه الا فارقها لسوء خلقه وقله احتمالها. ما تقدرش، هو على طول كده غوغا النكد والهم والجن والمكاتب دي. فحضر امرأة من قريش جليلة القصر، اتجوز واحدة بنت ناس قوي، وبلغها عنه سوء ما فيه، فلما انقطع ما بينهما من المهر قال لها يا هذه ان في سوء خلق. اقول لك من الاخر اللي فعلها الاول عشان خاطر ايه يعني نثبت المكان وعقدنا وتمام. انا بقول لك ايه، انا اخلاقي مش ظريفه يعني مش هتعرفي الموضوع، مفيش حد بيحتملني اصلا. فان كان بك صبر والا فلست اغر بك، يا اما هتضيع يا اما تتكل على الله تبقى ايه في الطابور اللي ايه خلصت عليهم دول. فقالت له، بص كمان المرأة بقى، أسوأ خلقا منك لمن يحوجك إلى سوء الخلق. فهمتوا حاجة؟ بتقول له دي تبقى أسوأ اللي خلتك تتمرسل أصلا يا حبيبي. اللي خلتك كرهية، إنما لو أنت أكيد لو عملتك جلوك بص تتبقى إزاي؟ أهي دي المرأة، المرأة الفاطمة الذكية. كلمتين دول خلاص، حتى هو لما يجي يطلع الحبة بتوعه يبتدي يعني يكف تاني ويقول ده قالت خلتني كده وقعت في حرج. قالت أسوأ خلقا منك لمن يحوجك إلى سوء الخلق، ثم تزوجته فما جرى بينهما كلمة حتى فرق بينهما الموت. أولا لا تستفزها ولا تستفز. من المشاكل اللي بيحصل عليها مشاكل كتير المن، بتمني وهو بيمن، يعني انت كنت تقولي عملت لك وسويت لك وطلعت اسمك عارف ايه وعملت لك ايه سويت لك ايه، شوفي مين اصلا في البلد بيتعمل له كده، وهي تقول له وانا عشت على عشتك وانت كنت حاسب نفسك ده انا كنت اصلا عسى اهلي كان بيصرفوا عليا ويسووني، وانت عامل ده انا كنت اصلا معديها لك يوم ما ربنا فتح عليك تبقى مش عارف ايه. الاثنين قاعدين بيمنوا على بعض، والمن ده وحش قوي. اصل المن ده ما يقولش ان فيه حكم خلق خالص، واحنا لسه قايلين ما ينفعش ان كل واحد يتعامل كده، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. برضه من الحاجات انك تقعد تفتش على العيوب الخفيه. تبتدي يقول لها انت دخلت جامعه؟ اه. علاقتك ايه بالناس؟ كنت بتتكلمي ازاي مع اصحابك؟ انت كانت ليكي شله؟ طب مين شلتك؟ كان فيها مين؟ وكان عملتوا حاجه مع بعض؟ يعني اتربطتوا مع بعض قبل كده؟ ايه اخر التطورات؟ مسألة كده من فضل تسأل ليه على أشياء سترها الله عز وجل. والعصر هي كمان صعب بقى، انت التزمت قلت لي انت عرفت طريق جامعة من سنتين ثلاثة، يا من سنتين ثلاثة يعني عرفت قد ايه فترة المراهقة كنت معديها ازاي؟ لا والله دي اسرار يعني صعب تكلم فيها. لا لا تفتش عن العيوب الخطية عشان نقفل مدخل الاستقامة. اخر وصيتين الوصية الستة، الاتفاق أساس الوفاق. نتفق، نتفق على كل حاجة من الأول. شعبي قصته مشهورة بيقول الحمد لله أنا بقالي 20 سنة عمري ما اتخانقت مع مراتي ولا حصل بيني وبينها أي خلاف. قالوا له يا راجل في حد يقول الكلام ده؟ شايفة ذلك؟ قال لهم بص أنا من أول ليلة قعدت مع مراتي لقيتها ما شاء الله حسنة فاتنة جميلة اللهم لك الحمد. فقلت دي ما تتعوض، فعشان ما تحصلش بيني وبينها مشاكل نتكلم الأول. فقمت فتطهرت وصليت ركعتين شكرا لله اللهم لك الحمد خدنا الطريق اللي بعده. فلما بقول هي اللي بقولها وانا قلت حاجة طيب. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي. بصيت بسلم لقيتها ورايا بتصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. فلما خلى البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت على رسولك. جاء ده كلام مع في البناء، فجاء إن هو يخرج من زوجته فقلت طب بس استنى عايزين نفسك. قالت على رسولك يا أبا أمي كما أنت؟ قالت الحمد لله أحمده واستعينه. الله أكبر. ورحمة حمد بيعته. الحمد لله احمده واستعينه واصلي على محمد واله. اما بعد فاني امراه غريبه لا علم لي باخلاقي، والله انا ما اعرفها، فبين لي ما تحب فاتيه وما تكره فاتركه. ممكن تقول لي انت بتحب ايه عشان اعمله لك وانت بتكره ايه عشان ما قربت ناحيتي؟ قال إنه كان في قومك من تتزوجه من نسائكم وفي قومي من الرجال من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله كان أمرا. أنا كنت ممكن أتجوز من أهلي وأنت كنت ممكن تتجوز من أهلك، لكن إحنا غراب عن بعض. طيب، وقد ملك، يعني خلاص أنت بقيت زوجي، تصنع ما أمرك الله به، إن شئت بمعروف أو تفريح بإحسان. من أول يعني المعاملة هتبقى لطف وخير وعلى صلاح ودين، يا إما لو أنا مش نفعاك يبقى من أول تفريح بإحسان، لا تظلمني ولا أظلمك. ماشي، هي ضياع من الأول. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شريف بقى راجل قاضي وراجل يعني علامة، قال لها فأحوجتني إلى الخطبة. خلاص جاء رفع الله التعب ونبتدي نلبس العلم ونشتغل. طيب بسم الله، فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وسلم، أما بعد فإنك قلت كلاما إن ثبتت عليه يكن ذلك حظك. والله لو أنت صدقة في الكلمتين بتوعك دول يبقى حسيت الخير. وإن تدعيه يكن حجة عليك، مش أنت بتقولي اللي أنت بتحبه هعمله لك واللي أنت بتكرمه حبيبه، خلاص خدناها قانون، يبقى كلمتين نسجلهم عليك دول. أحب كذا وكذا 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 وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة، يعني شوفي اللي انت شايفاه مني كويس فانكريها، وما رأيت من سيئة فانكريها. شخيرة فقالت كيف محبتك لزيارة اهلي؟ عايزني اروح لابويا وامي قد ايه؟ اروح لهم كل اسبوع، كل شهر، كل اسبوعين، عايزني اروح لهم يوم ويوم، شوف انت عايز ايه. قال ما احب ان يملني اطهاري، يعني يا بخت ما نكفش، يعني انا مش عايز النص من الدنيا، هنروح بس في المعقول. قال فمن تحب من جيرانك ان يدخل دارك فاذن له، ومن تكره فزوجك دارك فلان ادخلها ولا ما ادخلهاش؟ انت عايز اصحابي ادخل مين وما ادخلش مين؟ عايزني اتصرف ازاي عشان ما تحصلش مكاسب؟ قلت بني فلان، قال له دول ناس كويسه قوم صالحون، اما بني فلان فقوم سوء، مفيش دعوه بجيراننا دول. قال خضيف فبت معها بأنعم ليلة، فمكثت معي 20 سنة لم أعقبها عليها في شيء إلا مرة أخذت حصلت مشكلة وكنت أنا الظالم لها. يا لو بيوتنا كده حد سمع الكلمتين حلوين دول يا شباب. طيب الحاجات يا جماعة اللي لازم نتفق عليها، المكان وطبيعة وأساس المنزل، منزل الزوجين ودي تحصل عليها بقى مشاكل في الزمن ده بالذات. كل المشاكل العصر المشاكل اللي بقولكم عليهم طول الاسبوع يا جماعه احنا زمن صعب. انا اللي متعجب له اللي بيكلمني كل الشرائح، كناس عندهم فلل وناس مستوى اجتماعي مرموق ومنكور وناس غلابه، الكل بيتشكي والمشاكل كلها عشان فلوس. هو بيسد الشعب وقاعد يقول لها حرام انا مش عارف اقول اثنين، لان هو بيعيشها مستواها، فمستواها ده برضه عالي. هو كان بيصرف رقم، كان بيصرف له 5-17,000 جنيه في الشهر، هي عايزه دلوقتي 12-15، واللي كانوا بيصرفوا 1000 جنيه بتقول والله العظيم البيت ما يتفتح كده، والله العظيم انا محتاجه اقل من 1500 عشان اعرف اهي، واللي كان فاتح ب 500 بيقول 700. الناس بتسد سعرها، ده واقع احنا عارفينه. فلازم يبقى في نوع من التخفيف، هي تقدر وهو يقدر. في حاجات انا سالت سؤال وللاسف الشديد بيتامل البنات على فكره امبارح هم ان كانوا على السرير مش هيجيبوا حاجه، انما يعني البنات هي بقى اللي هتتحكم في الحاجات دي. فقلنا لهم سؤال، ايه الشيء الكمالي وايه الشيء الاساسي؟ اسمعوا بقى الاساسيات اللي البنات بتقول عليها. واحده قالت العفو طبعا اساسي، ما ماشي احنا امال انا هنخش على الارض، غرفه نوم، الباقي كله شيء كمالي، بس يعني غساله ومكنسه والاجهزه الكهربائيه وكل ما يخص المطبخ والسفره والسجاجيد ولازم يبقى فيه حمام، ده كل ده اساسي. اسمع بقى الحته الثانيه من الاساسيات، غساله الاطباق شيء اساسي. انا مش مبذره، انا قنوعه، يعني مش بحب البذر، عادي يعني انه لازم يجيب لي من الاساسيات غساله اطباق. واحده ثانيه بتقول طبعا الديكور بالنسبه لي اهم من العفش، ده الاساس، انا لسه كان بقيت كمان ثالث. في ناس عندهم يعني عندهم شيء من التدين اللي قالت لازم يكون على الاقل يعني مكتبة او غرفة في مسجد يبقى لنا مكان مهيئ للعبادة. تعالوا بقى شوفوا ايه هي الكماليات. انا في حاجات مش فاهمها بس يعني هقول زي ما ادعتلي يعني. الصفر قالوا كماليات. ايه الكنترول ده بقى؟ قالوا كده البرفان، التبلوهات، البازار، الكريستال، البوفيه، النيش، الصالون. انا مش لازم يعني الغرفة تتكلف 30,000، ممكن 10 يمكن. في ناس بتقول انه الحاجات اللي هي الثمينة اوي يعني دي من جملة الكماليات. ناس بتقول ما يهمنيش المساحة، المهم المنطقة. ناس قالت بجزاء الله خير دي تشوفوها مين دي عشان تخلصوا الموضوع، قالت شقة تمليك مش مهم. يعني ايجار ومشي الحكاية بس لازم تكون في مكان كويس. وهكذا. انا عايز اعلق على المعنى ده واقول طبعا ده بيعمل مشاكل انه دلوقتي اكيد هي عايزة تتجوز زي بتاعها او زي صاحبتها. صاحبتها دي ممكن تكون اتجوزت برقم معين، دلوقتي اضربه 30% زيادة و 40% زيادة عشان يجيب لها نفس اللي جابه زوج اختها مثلا ولا زوج صاحبتها، ده يعمل كده ومفيش حد مقدر. فعشان كده بقول ربنا قال لينفق ذو سعة من سعة. إذا ما تعبدوا بغير ربنا في الله ما ينفعش العملية تبقى كده. ولسه بنقول ارحم ترحم. فما تخلوش العلاقة تتوقف على الحاجات دي. ابتدوا يقولوا والله الامور دي لو ما جابتلك انا مش هحس بالسعاده. يعني انت لو جاب لك حتتين عصر كده حسيت بالسعاده، ولو كسبتيه هو مش مهم عادي. والعصر انت برضه ليه تدخل عليها؟ يعني ربنا ميسر عليك ليه تدخل عليها وتبتدي تحسسها من الاول بالقلق وتحس منك بعدم الامان؟ عايزين كل واحد يقدر الثاني عشان لا يصلح في العلاقه بين الرجل وزوجته انه تبقى مبنية على القلق. من صعب نبقى قلقانين تيجي تكلم اي حد دلوقتي انت ايه الاخبار؟ الان من عدم القدرة على النفقة، الان من حدوث مشاكل مادية بعد شوية، الان ان سلوكيتها تتغير، الان ان ما يحصلش بيني وبينها وفاء، الان ان ممكن يحصل ويحصل زي كده. عمرها ما هتبقى في عيشة تجمع ما بين قلبين. اخيرا علشان حبنا يبقى في الله جدد حبك لزوجتك وجدده حبك لزوجك. قال صلى الله عليه وسلم اذا احب احدكم اخاه في الله فليعلمه فانه ابقى في الانثى واثبت في الموده. بالطريقه دي حب ان يبقى بين الزوجين حب. ربنا يحب ابتداء. اصل ربنا هيحبنا فهيزرع الحب في قلوبنا فبيتنا هتبقى اسعد ما تكون. يا ريت الوصايا دي كل واحد مننا ينفذها في الواقع علشان خاطر تلتئم بيوتنا وتبقى فعلا بيوت سعيده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على النبي محمد.